المثابر.
إنما يفتقد المثابر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة ما تقدم منا في مناقشة المقدمة الخامسة التي أفادها السيد الإمام أعلى الله مقامه الشريف، أن النظر في هذا البحث ليس للخصوصيات اللفظية، لنقول متى يحسن الخطاب بلحاظ التخاطب ومتى لا يحسن. هذا أول إشكال كان، بل النظر إلى القضية الملحوظة كنت أعبر. وعلى هذا الأساس لا إشكال ولا ريب في أن الحكم ينحل في هذه المرتبة، باعتبار أن تحقق الشرائط والموضوعات، حيث تكون الموضوعات مربوطة بالمكلفين مثل وقت الصلاة، يختلف من مكلف إلى مكلف ومن شخص إلى شخص. وهذا تطبيق للقضية الإنشائية صحيح، لكن تطبيقها بمعنى صيرورة الحكم الإنشائي حكما فعليا أي على ذمة المكلف، يختلف من فرد إلى فرد. جيد. على هذا الأساس لا ترجع المقدمة في كبراها وأصل فكرتها إلى مطلب مؤثر في المقام. الإشكال الثاني هو إشكال تطبيقي في كلام السيد الإمام، تقدم الكلام عنه، لكن أحببت أن أنهي البحث في هذه المقدمة بهذه الخاتمة، حيث إن السيد الإمام أرسل إرسال المسلمات، أرسل إرسال المسلمات أن الخطاب للعاجز بعنوانه قبيح، الخطاب للكافر بعنوانه قبيح، الخطاب للعاصي بعنوانه قبيح، الخطاب للساهي والنائم بعنوانه قبيح. مثل بهذول كلهم في أثناء الكلام، وبعضها جعلنا شهودا شئنا أم أبينا. ألا ترى، مثل عبارته، ألا ترى أن الخطاب الشخصي إلى من كان عاصيا أو الكل إلى عنوان العصاة مستهجن غير ممكن الصدور من العاقل الملتفت، ولكن الخطاب العمومي غير مستهجن بل واقع، لمن؟ يا أيها الذين آمنوا، وفيهم عصاة وفيهم كل الأصناف الباقية. قبل ذلك كان عم يتكلم عن العاجز، فإن الخطاب الشخصي إلى العاجز ومثله لغو، ممتنع صدوره من الملتفت، وهذا بخلاف الخطابات الكلية المتوجهة للعناوين الكلية كالناس والمؤمنين. أقول أنا بالتأمل وجدت أن العناوين التي مثل بها ليست على وزان واحد، فإنها ترجع إلى ثلاثة أقسام أو أصناف. الأول خطاب للعاجز، أي خطاب من يعلم المخاطب أنه لا يقدر أن ينبعث عن الخطاب، ولم يكن للخطاب فائدة أخرى ثانوية، لأنه إذا في فائدة أخرى مش بداء البعث والتحريك الشرع المولوي. حينئذ لابد أن ننظر للفائدة الأخرى، لننظر في لغوية ولا ما في لغوية، كونوا حجارة أو حديدة. ها ما في لغوية قطعا، مع أنهم عاجزون عن الكون حجارة أو حديدة، لأن المراد الجدي ليس تصير أنفسهم حجارة أو حديدة، بل إما التعجيز وإما التحقير وإما دواعي الجدية. فالدواعي الجدية هي الدخيلة هنا في الحكم على الخطاب بأنه لغوي أو غير لغوي، وليس الاستعمال. جيد. وهنا إذا لم تكن هنالك فائدة للخطاب أو داع سوى البعث والتحريك، 100% ما يقوله صحيح، لا يصدر من العاقل الملتفت، لا يصدر من الحكيم، لا يصدر، لأنه يعلم أن هذا عاجز. نعم من الحكيم الجاهل ها بيصدر، ما تقولوا لي كيف حكيم وجاهل، حكيم ويجهل أن عبده عاجز، خير إن شاء الله ها يصدر، لكن يصدر على قاعدة حكمته، خطأ في التطبيق. ماشي، هنا نقبل بأن الملتفت الذي لا يوجد أي فائدة يكون إصداره لهذا الخطاب لغوي مستهجن. طيب هذا قسم. القسم الثاني، من كان قادرا على الامتثال بالفعل، عالما ملتفتا، وهو في العادة يعصي أحكامي، فقلت له أيها العاصي لأحكامي عندي لديك حكم جديد، ها أمرك أن تفعل كذا، هذا قبيح ومستهجن. ألا ترى ليش قبيح ومستهجن؟ شو وجه قبحه؟ أنه لا ينبعث عنه؟ إخواني، إيجاد الداعي شأنا موجود في المقام أم غير موجود؟ يمكن أن يرعوي هذه المرة هذا العاصي وما يعصي؟ ممكن يتحول إلى مطيع؟ ممكن، ممكن. هذا أولا. ثانيا، أمره لكي يعصي وتزيد فاتورة معاصيه في حج نفسه أمر أيضا مطلوب، وقد يصدر الأمر لأجل هذا، لا بمعنى أنه المراد الأصلي للمولى، بل المراد التبعي على تقدير أن لا يستطيع الوصول إلى مراده الأصلي. وإذا بنأخذ العقل الحكيم غير الغني عن تعذيب عبابه بكل اللي بيمثله في عادة العقل الحكيم المتعارض، فإن هذا من مقاصده العقلائية الواضحة، ويمم وجوهكم يا إخوان شطر العرف والعقلاء. إذا أب لطالما يعصيه ابنه يقول لطالما أمرتك فعصيت وأنت دائما تعصيني، لكن أطلب منك اليوم أن تفعل كذا، خير إن شاء الله. ما دام عنوان العاصي في قابلية للانقلاب إلى عنوان المطيع، شو المشكلة؟ وعلى التقدير الآخر يسجل عليه أنه عصي. واضح عندكم؟ يعني أنا ما بعرف، كل ما عم أقلبها بعقلي ما عم شوفه قبيح خطاب ولا الإنسان. خير إن شاء الله، عندي علم قطعي بعدم الامتثال، بدي سجل عليه معصية جديدة، بيكون لغو بلا فايدة. الكفار وهم كفار. أصلا بدي أسأل سؤال أنا، ليش ممكن توجيه الخطاب للكفار إذا كان الخطاب بعنوان يا أيها الناس؟ أليس جعله شاملا للكفار لغو أيضا؟ ومخاطبة من لا قابلية له بالفعل إلى الامتثال. قد يقول قائل ما في مؤونة زائدة، ويا أيها الناس حشر مع الناس دخل الكفار، ما جاب لفظ خاص لنقول هاللفظ الزائد لغو. وهل اللغوية باعتبار الألفاظ أم باعتبار المرادات التي وراء الألفاظ؟ على هالأساس هذا العنوان الثاني أن لا أرى لا مستهجن ولا لغو، بالعكس بالعكس هو عقلائي بل يتوسل إليه العقلاء. ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، بعنوان مشركين ويل لهم لأنهم لا يؤتون الزكاة، مع أنه تلبسهم بالشرك أعظم بكثير من منعهم الزكاة. جيد، العنوان الثالث من لا يستطيع في واقعه الفعلي أن يصدر عن الأمر أو يكون، نعم، أو يكون من يستطيع لكن هو بسوء اختياره يترك. العنوان الثالث يشبه العنوان الأول من جهة ويشبه الثاني من جهة، هو من لا يستطيع فعلا أن يكون مطيعا أو عاصيا لكنه في طول الأمر يصبح مستطيعا على الإطاعة. ولنفرضه ممن يطيع في العادة أو يحتمل أن يطيع لا أقل، مثل الناسي والساهي والنائم، إذا أمره بطريقتين يتنبه من خلال الأمر ويرتفع سهوه، يتنبه من خلال الأمر ويرتفع جهله، يتنبه من خلال الأمر ويستيقظ الأمر بصوت عالي يخليه يقفز من الفراش، ها؟ كما يأمر الآباء أبناءهم. النائمين بصوت مرتفع بأن يقوموا للصلاة، ها؟ فلنفترض المولى هو اللي أمر مباشرة، ها؟ ولم يكن قد أمره بالفعل من قبل، الآن يأمره أيها النائم قم صلي صلاة الآيات، ما كانت واجبة أصلا إسا وجبت للتو حصلت الآية، ولو بتركوا نايم يمكن ما رح توجب عليه. أو لنفترض تجب عليه ويجبه يقضيها بس مش مأثوم هو. إذا كان ينقلب من العنوان السابق إلى العنوان اللاحق الذي يجعله متحققا بالمعرفة بالأمر وإطاعة الأمر ولو شأنا، شو وجه الاستهجان والاستحالة هون؟ ينقلب من ساهي إلى غير ساهي فينتفي الموضوع. هذه شبهة في مقابل بديهة يا أخوان، اللي بيقول أيها الجاهل اعلم أنه تجب عليك الصلاة هو عم يقلب الموضوع، يعني الموضوع خاص بالجاهل وعم يقلب للعالم، أو صيق هذا الكلام لأجل إيصاله إلى العلم، أو الساهي صيق لأجل تنبيهه على ما ساهى عنه، أو النائم صيق لأجل إيقاظه من نومه. ما في وجه للاستحالة أبدا، حتى استهجان عرفي لا يوجد، بل هو شائع عند أبناء العرف، أنا أدعي هذا القسم خصوصا في وسائل التربية والتعويد على الأعمال. فسوق الجميع مساقا واحدا في الاستهجان في تقديرنا ليس في محله. ثم قول السيد الإمام وأختم بهذا: ولكن الخطاب العمومي غير مستهجن بل واقع، لأن الضرورة قائمة على أن الخطابات والأوامر الإلهية شاملة للعصاة، وأن بناء المحققين على أنها شاملة للكفار أيضا، مع أن الخطاب الخصوصي إلى الكفار المعلومي الطغيان من أقبح المستهجنات. شو بدي من أقبح المستهجنات؟ جاوبنا عليها. أقول لكن الخطاب العمومي غير مستهجن بالواقع، والضرورة قائمة على أن الخطابات تشمل. نعم نقبل سيدنا مثل العصاة والكفار نقبل، لكن هذا لأن الخطاب الخصوصي إليهم غير قبيح وغير مستهجن. لكن ماذا تقول سيدنا في الخطابات العامة لمحل الكلام للعاجز؟ هو محل الكلام، هو الأساس. هل بالضرورة قائمة؟ انت ركزت لي على العصاة والكفار اللي هن قابلين ينقلبوا، العاجزون ماذا اللي هو محل الكلام اصلا، يعجز عن جمع بين الضدين، قصة تكليف غير المقدور. هل من الوضوح بمكان ان الخطاب العمومي يشملهم؟ اذا كنت تقصد العنوان اللفظي نعم، لكن اذا رحنا الى العنوان الحكمي، هل يمكن ان يكون مراد الشارع بالفعل صدور جميع المؤمنين بمن فيهم، بمن فيهم العاجزون يريدهم ان يصدروا؟ هذا الذي هو من اقبح القبائح واكثر المستهجنات. انتبهوا ام تقول، انتبهوا نكته شويه ظريفه، أم تقول بأن خطاب إلى العناوين بنحو القضية المهملة فيلزم الإهمال في عالم الإرادة وعالم الثبوت للأحكام القانونية، وهو لازم فاسد لا أظن يلتزم به هو ولا أحد غيره. تبهتوا؟ لا يخلو أمر القضية القانونية الواردة بعنوان يا أيها الناس أو يا أيها الذين آمنوا تشمل العاجزين وغير القادرين أو لا تشملهم. البحث ليس لفظيا حتى يقال لفظا تشملهم، لأن الأوامر أوامر بلحاظ ما وراءها من إرادة جدية. كلامنا في الأوامر الصادقة بإرادة جدية، نحن مش كلامنا في الأوامر التعسفية ولا في الأوامر اللعبية، ها؟ فنقول بلحاظ ما وراء الأمر من إرادة، هل تشملهم الإرادة كما يشملهم الخطاب؟ فيكون الله مريدا لصدور الفعل من كل من هو مؤمن ولو كان عاجزا. هذا مش مقبيح ومستهجن؟ مريد بالفعل ممن يعلم أنه لا يستطيع، وإما أنك تريد أن تقول بأن الإرادة مطابقة لللفظ واللفظ لم يتعرض لشيء من هذا، لا إطلاق ولا تقييد أبدا، وهذا يستلزم الإهمال في عالم الثبوت، مع أنه يستحيل أن يحكم المولى وفي عالم الثبوت لم يتكون لديه قناعة تامة بلحاظ الموضوع المتعلق والمخاطب، خصوصا مولانا علام الغيوب. هي المعبر عنه بالعلم بالأصلح في مولانا، ها؟ ماشي. هذا تمام الكلام يا إخوان في المقدمة الخامسة. المقدمة قصة القضية التشريعية والانحلال وعدم الانحلال علقنا عليه فإننا نعود إليها. المقدمة الثالثة اللي كان يمكن للسيد الإمام أن يكتفي فيها لو صحيح، بل كل هالمقدمات كما سوف يتضح، شو هي؟ هي أن الأحكام الشرعية غير مقيدة بالقدرة، لا شرعا ولا عقلا. أما شرعا يقول: فظاهر إذ لم تتقيد الخطابات عموما بالقدرة الشرعية، بالقدرة في لسان الخطاب، مش عم يحكي عن القدرة الشرعية بذاك المعنى، هي الخطابات ما فيها إن قدرتم إن استطعتم إن ها ولو قيدت للزم جواز أن يعجز الإنسان نفسه، ولا أظن أنهم يلتزمون به باعتبار أن الإنسان قبل ما يصير فعل الخطاب في حقه يستطيع أن يعمل عملا لا يصبح الخطاب فعليا في حقه. فيعجز نفسه قبل فعلية الخطاب، كمن يعجز نفسه عن القدرة على الوضوء قبل أن تزول الشمس فيسكب الماء أو يشربه حيوانا أو إلى آخره أو يسقيه زرعا. مهم، وإن كان هذا مش واضح أنه لا يظن الالتزام به، لأن هذا مش من المقدمات المفوتة اللي دائما مصاحبة للحكم، هذا تغيير موضوع الحكم. خير إن شاء الله قبل ما يصبح الحكم فعلي، إذا عملت عمل يغير الموضوع بحيث لا يصبح فعلي، شو المشكلة في هذا؟ ما المشكلة في هذا؟ إلا إذا انطبق عناوين ثانوية في بعض الأفعال، مثل عنوان تضييع الصلاة، مثل عنوان ما أدري ماذا، هذا خاص ببعض الأمور مش قاعدة عامة، إذا سلمناه طبعا، كمن يسهر ويعلم أنه إذا سهر لا يستيقظ للصلاة الصبح وصارت عادته وديدنه ذلك، هذا يحتمل أن يختلص من بعض الأدلة أنه مضيع الصلاة، ماشي متبع الشهوات. المهم جيد، قال والعقل لا يمكن أن يكون دخيلا. ليش لا يمكن سيدنا أن يكون دخيلا العقل؟ يقول هذا من مستحيلات. ليش سيدنا يقول؟ لأن العاقل حينئذ يتدخل ويتصرف في إرادة المولى، إن إرادة المولى شاملة للكل بالخطاب القانوني، فيأتي العقل وينشئ حكما بأن هذا الحكم المولوي مقيد بخصوص القادر، فهو يتصرف في الإرادة المولوية وفي حكم المولى. ولم يذكر احتمالا ثالثا هنا رضوان الله تعالى عليه. أقول يا إخوان، أولا يوجد شق ثالث عقلي، وهو أن يدرك العقل أن المولى لا يريد من البداية إلا خصوص العاجز، فلا يكون حاكما إلا خصوص القادر، فلا يكون حاكما إلا على القادر، لكنه استغنى عن بيانه لاستقلال العقول به وهي بمثابة القرائن المتصل. فالعقل الكاشف لا يتصرف في حكم المولى ولا في إرادة المولى، فلماذا لم تذكر هذا الشق الثالث سيدنا وهو الصحيح؟ وأما قولك في الشق الثاني بأنه تصرف حينئذ في حكم المولى وإرادة المولى، فنسألك من البداية، هل يمكن أن تكون إرادة المولى شاملة للعاجز؟ أم تقول بأن إرادة المولى يستحيل أن تشمل العاجز إذا خطب بعنوان العاجز، بس تشمل العاجز إذا خطب بعنوان يا أيها الذين آمنوا؟ أليس هذا من العجائب والغرائب يا أخوان؟ انقداح إرادة بإرسال العاجز سواء كان بعنوانه أو بعنوان أعم منه، فإن القبح والاستهجان إنما جاء من جهة عدم إمكان استرساله عن هذا الأمر وعدم وجود فائدة أخرى له. المفروض أنه إنما يجعل بداية التحريك. وأما الشق الأول في كلامه فلا أعيد، علقت عليه، لا مانع من الالتزام، خير إن شاء الله، لا مانع من الالتزام. نحن نوافقه أنه ما قيدت في ألسنة الأدلة بالقدرة إلا في نادر من الأحكام، قال حش أحسنت، لكن ما المانع أن تقيد، خير إن شاء الله، وليكن يلزم عن هذا جواز التعجيز، أي أن أعجز نفسي قبل أن يصبح الأمر فعليا، فليكن، خير إن شاء الله. شو الإشكال؟ ليش لا نلتزم به؟ كثيرون أفتوا بأنه يجوز قبل دخول الوقت تصرف في الماء، خير إن شاء الله، شو المشكلة؟ هذه شو كانت المقدمة السادسة ها؟ السابعة والنتائج تأتي، والحمد لله، وصلى الله على محمد. ها؟